السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وشاكر للإخوة في هذا المشروع الجيد الرائد أن شرفوني بهذه المشاركة. وكنت لا أحبذ أن أكون أنا المبتدأ بالحديث، فدكتور إبراهيم أولى مني، لكن نظرا لأن رحلتي قريبة، فيعني الإخوة جزاهم الله خير رعفوا بي وقدموني حتى أتمكن من إدراك الطائرة. على كل حال، يعني هذا المشروع أسمع عنه كثيرا، و يعني برامجه وفعالياته، وهي لأول مرة أتشرف بالمشاركة فيه. مشروع فكرته جديدة وأسلوبه جديد، وأنا أعتقد أننا في برامجنا الدعوية بحاجة إلى أن ننوع، بدلاً من أن تكون البرامج الدعوية على نمط واحد وتخاطب فئة واحدة، بحاجة أن تتنوع البرامج. برامج عامة جماهيرية، برامج تقدم في المساجد، برامج تقدم في الأسواق، برامج تقدم للأطفال، للنساء، للرجال، للفئات كلها. الدعوة بحاجة إلى أن نخاطب بها الجميع، وبحاجة إلى أن تتنوع أدواتها ووسائلها. أنا لا أريد أن أطيل في الحديث عن المشروع والبرنامج، إنما سأتحدث في إطار هذا العنوان الجميل الذي اختاره الإخوة لهذا اللقاء. كان أبو حنيفة رضي الله عنه جالس مع تلاميذه، وعادة الشيخ أو أي إنسان حينما يجلس مع طلابه أو مع أولاده أو مع يعني زملائه يتبسط ويتساهل. ما يعني الإنسان يتأهب يمكن لما يكون في مكان عام ومع غرباء، وهذا سلوك طبيعي عند الناس. فكان أبو حنيفة مد قدميه، يعني يرتاح وما ليس عنده إلا طلابه. جاء رجل غريب، فمن باب تقدير الغريب أبو حنيفة يعني عاد قدميه وجلس جلسة مثل ما نقول جلسة رسمية، احترام وتوقير لهذا الرجل الغريب، لأنه غير لائق أنه يتبسط عند هذا الرجل الغريب. وأبو حنيفة تؤلمه قدمه، ويعني متضايق من الجلسة لكنه مضطر لها. جلس الرجل يعني مظهره يوحي بإنسان كبير، إنسان طالب علم، إنسان. فسأل هذا الرجل سؤالا، وكان هذا السؤال يدل على يعني مستوى عقله وإدراكه. فقال أبو حنيفة رحمه الله: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، فمد رجليه، لأنه عرف أنه هذا الإنسان اللي أمامه ليس كتلك الصورة التي تظهر. وهذا ما عبر عنه الشاعر الجاهلي حينما قال: لسان الفاء وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. يعني تشوف إنسان صامت يعجبك، إذا تكلم قد يزيد وقد ينقص. لسان وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. الكلام سهل جدا، ما يحتاج جهد ومهارات، وتلاحظ الناس يجلسون أوقات طويلة يتحدثون ولا يملون ولا يتعبون من الكلام، لكن نتائجه كبيرة، نتائجه السيئة ونتائجه الحسنة. يعني الإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة، قد يدخل الجنة بكلمة وقد يدخل النار بكلمة، قد يكتب الله عز وجل له رضاه إلى يوم القيامة بسبب كلمة، وقد يكتب الله عليه سخطه بسبب كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني ما يرى لها قيمة عالية، يكتب الله عز وجل له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله به عليها سخطه إلى يوم يلقاه. وأيضا في الحديث الآخر: أن الإنسان يتكلم بالكلمة ما يتبين منها يبلغ فيها في النار 70 خريفاً وأبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا الأمر واضح، يعني أنت لو تأملت مثلا قد يقول الإنسان كلمة كفر وهذه الكلمة قد تبطل أعماله وتوبق عليه دنياه وآخرته. الحرب قد تبدأ بكلمة، الزواج والنكاح يتحقق بكلمة، الطلاق يتحقق بكلمة، قد يقتل إنسان آخر بسبب كلمة. إذن الكلمة شيء كبير جدا، الكلمة شيء كبير على المستوى السلبي والمستوى الإيجابي، وكلام الإنسان يعبر عن شخصيته، يعبر عن ذوقه، يعبر عن نظرته للآخرين، يعبر عن قيمته. دعوني آخذ قضية يعني جزئية تكون محور حديثنا. نحن كلنا يعني معشر المسلمين نعرف قيمة الصدقة ومنزلة الصدقة، وأن الصدقة فيها بذل. السلام، هلا حياك الله دكتور، الله يبارك فيك، جزاك خير. الكلمة يعني الناس يحب، المسلمين يحبون الصدقة، كل واحد يحب أن يتصدق، لأن الصدقة فيها بذل، فيها إحسان. الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تكفر عن الإنسان، الصدقة تجلب السرور للناس، الصدقة ترفع عن الناس معاناتهم. لكن ليس كل الناس عنده مال يفيض عن حاجته فيتصدق. من هنا يعلمنا السلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. حينما تكلم كلمة طيبة هذه صدقة. طيب ماذا تعني كلمة الطيبة؟ كلمة الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم تركها مفتوحة، فكل كلمة ينطبق عليها أن كلمة طيبة صدقة. أول وأعظم كلمة طيبة هي لا إله إلا الله، التي يدخل الإنسان بها الإسلام، والتي لا يوجد ذكر أعظم من هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب ما طلعت عليه الشمس الذكر. الله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن ذكر الله عز وجل، وهذا أمر متاح للإنسان وهو في السيارة وهو في العمل، المرأة وهي في المطبخ، وهي تعمل على كي الملابس، وهي تؤدي أي مهمة، الإنسان وهو يؤدي أي مهمة يستطيع أن يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. إذن هذه كلمة طيبة. الأمر بالمعروف أيضا كلمة طيبة، أنك تأمر الناس بالمعروف والخير وتدلهم عليه. النهي عن المنكر، حينما ترى إنسان يقع في منكر فترشده وتدله أيضا هي كلمة طيبة. أيضا الكلمة الطيبة أيها الإخوة تقودنا إلى أن الإنسان يحرص أنه يختار الألفاظ الحسنة، يختار الألفاظ اللائقة، الألفاظ التي تليق بمقام الإنسان. الآن كل واحد منا إذا خرج للناس يحب أن يلبس لبس مناسب يرى أنه يليق به، وننفق كثيرا على الملابس، ننفق على مظاهرنا. يختار الإنسان مثلا سيارة، السيارة مهمتها نقل، لكن ربما ننفق نحن مبالغ كثيرة جدا حتى تظهر سيارتنا مظهر لائق عند الناس. في المباني يعني دور المبنى أن الإنسان يسكن فيه ويستره ويؤويه، لكن لاحظوا كم ننفق نحن على تزيين المبنى مثلا، وبالذات يعني أكثر شيء يمكن ننفق فيه في بيوتنا الشيء اللي نستقبل، الأماكن اللي نستقبل فيها الضيوف، مجالس الضيوف والأماكن ننفق عليها أكثر، لأن نريد أن تخرج بصورة حسنة. طيب الكلام الذي نتكلم فيه نتحدث فيه مع الناس أولى أن يكون كلاما طيبا حسنا. والفارق شيء يسير، حروف اللغة العربية 28 حرف، كل الكلمات السيئة والقبيحة والبذيئة هي مكونة من 28 حرف، وكلها تخرج من مخرج واحد. وكل الكلمات الطيبة الحسنة أيضا مكونة من 28 حرف، وكلها تخرج من مخرج واحد. هو الفارق كيف نعبر من الكلمة. الكلمة الطيبة يستحقها كل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل واستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له بئس أخو العشيرة، يعني أن هذا الإنسان سيء، إذنوا له. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول، لا يذم إنسان إلا لخلل في دينه، يعني ما يمكن لما يقول بئس أخو العشيرة لا يمكن أنه لمجرد خلاف شخصي بينه وبينه، لا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام وأطاب له الكلام فخرج. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف تقول عن هذا الكلام ثم تتحدث معه بهذا الأسلوب وهذه اللغة؟ قال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ أنت عرفتي عني الفحش حتى مع هالإنسان اللي هو بئس أخو العشيرة، بل يأتي أشد من ذلك يهود، والله عز وجل يخبرنا أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود. يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون كلاما يستخفون فيه، يستخفون فيه بشعيرة من شعائر الإسلام. فالمسلمون تحيتهم السلام عليكم، فاليهود جاءوا وقالوا السلام عليكم. هذا فيه استخفاف بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيه استخفاف بشعيرة الإسلام، فيه استخفاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليكم. عائشة رضي الله عنها ظنت إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع، قالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال سلم: يا عائشة مهلا، فإن الله يبغض الفحش. يعني الله عز وجل يبغض الفحش. قالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: بلى، ولكن قلت وعليكم. يكتفي يقول وعليكم، إذا قالوا السلام فعليهم السلام، وإذا قالوا السلام عليهم السلام. هنا يعني هذه الكلمة وعليكم ليس فيها فحش، ليس فيها إساءة، ليس فيها بداءة لسان، لكنها ترد عليهم ما قالوا. إن قالوا كلمة طيبة ردها عليهم، وإن قالوا كلمة سيئة ردها عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض الفاحش البذيء، فاحش البذيء يبغضه الله عز وجل. وهذا ليس من أخلاق المؤمن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. والبداءة يا إخوان ليست بالضرورة قاصرة على مجرد السب والشتم، يعني أمثال الإخوة والأخوات بعيدون عن هذا الشيء. لكن أحيانا مثلا الإنسان يريد أنه ربما أحيانا ينكر منكر، فيقول كلام غير لائق، يقول كلام غير لائق لهذا الإنسان. لا، هذا خلاف الكلمة الطيبة. حتى لو أن هذا الإنسان فعل منكرا، أنت لست بحاجة لأن تقول له هذا الكلام السيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. يعني ما في داعي يكثر عليها اللوم والعتاب، يقيم عليها العقوبة الشرعية. لما جلد رجل يشرب الخمر، قال بعض الصحابة: أخزاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ذلك، لا تعينوا عليه الشيطان. أنا كنت أقول لطلابي أنه يعني كل كلمة نستطيع أن نقولها بأسلوب غير لائق لها بديل بأسلوب حسن ومناسب تؤدي نفس المعنى. أضرب مثال للطلاب، أنه أنت افترض أن الأستاذ أعطاك درجة أقل من الدرجة اللي أنت ترى أنك تستحقها. أنت ممكن تأتي وتقول: أنت ظالمني يا أستاذ، أنا أستحق 30 وأنت أعطيتني 15، أنت ظالمني. يعني لاحظ الكلمة فيها اتهام بالظلم، فيها إلى آخره، فيها اتهام. بدل هذا كان بإمكانك أنك تقول أنه أنا كنت أتوقع درجة أكثر من اللي أخذت، أنا كان تقديري أن الدرجة اللي أحصل عليها 30 بينما حصلت على 15. هل يمكن أنك تعيد النظر في الورقة؟ ربما تكتشف خلاف ذلك. يعني لاحظ الفرق بين كلمتين. وهذا الأسلوب كانوا يعني كان أسلوب يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعطيكم مثالين ليست لكبار الصحابة ولا لخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثال لشاب صغير ومثال لامرأة أمة كانت أمة، كيف كانوا يراعون الكلمة الطيبة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور تداوله وربما يغيب عنا هذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعلى يمينه شاب وعلى يساره أشياخ كبار. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فلما شرب التفت للشاب قال أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ طبعا الشاب هنا أحس أنه فرصة لأن الماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، فأنه فرصة أنه يحظى ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تأذن لي. طيب الشاب لو قال لا آذن كلمة غير لائقة، غير لائقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبر عن حقه بطريقة مختلفة تماما. قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، يعني أنه أنا لن أفرط بفضل ما شربت منه ولن أفرط بهذه البركة. لحظ الآن الأدب، لحظ كيف استطاع أن يتمسك بحقه دون أن يعبر تعبير غير مناسب أو دون أن يسيء الأدب. مثال الثاني من جارية، والجارية يعني كانت أمة ورقيقة وبعيدة عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت بريرة رضي الله عنها رقيق أمة وزوجها مغيث رقيق، لما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبقى معه أو تطلق، فهي اختارت أن تطلق، وكان مغيث يحب بريرة وحريص على أن يعود إليها وهي تكرهه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت من حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها أشفق عليه فدعاها وقال ارجعي إليه. طبعاً ارجعي إليه تحتمل أنه هذا حكم شرعي وتحتمل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع. قالت يا رسول الله تأمر أم تشفع؟ قال أشفع. بريرة رضي الله عنها لا تطيقه، لا تريد أن ترجع إليه، لكن كيف عبرت عما تريد؟ لم تقل لا أريد، لن أقبل شفاعتك، عذرني، لا، قالت كلمة أخرى، قالت ليس لي به حاجة، يعني المشكلة فيني أنا ما أرغب في هذا الإنسان. ولم تقل لا أقبل شفاعتك، لا أريد شفاعتك. الكلمة الطيبة يا إخواني وأخواتي تبدأ منا نحن أطفالنا لما يعتادون يسمعون من الكلمة الطيبة دائما. إذا أخطأ أصحح الخطأ لكن بكلمة حسنة. إذا غضبت لا تخرج مني كلمة غير طيبة. إذا أردت أن أصحح خطأ لا تخرج مني كلمة غير طيبة. لو صدقوني لو اعتاد أطفالنا أن لا يسمعوا من والديهم إلا كلمة طيبة، واعتادوا أن والديهم يصححون أخطاءهم بكلمة طيبة، حتى حينما يقول الطفل كلمة غير لائقة صححها له بطريقة طيبة حسنة. اعتاد الطفل يسمع والده لا يتعامل مع أمه إلا بكلمة طيبة حتى إذا أخطت. اعتاد أنه يسمع عن أمه لا تقول لوالده إلا كلمة طيبة. حينما يعيش الأطفال في هذه البيئة وصغير دائما اعتاد يسمع الكلمة الطيبة في كل الأحوال، في الغضب والرضا، في حينما يسخط، حينما يرضى، الإنسان في كل أحواله يقول كلمة طيبة. ممكن أنا ما أعطي، يأتي الطفل يسألني وما أعطيه لكني أرده بكلمة طيبة. ممكن يستأذن ولا آذن له لكني أرده بكلمة طيبة، أرى على خطأ وصحح بكلمة طيبة. إذا عودنا أنفسنا أنه دائما نقول الكلمة الطيبة ودائما نتحاشى الكلمة غير الطيبة، سوف يعيش أبناءنا على الكلمة الطيبة، يعيش على هذه الكلمة، يعيش دائما مهذب لطيف لبق. والكلمة الحسنة تشرح القلوب، تشرح النفوس، تشيع المودة. ولهذا الله عز وجل قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ثم بين أن الشيطان ينزغ بينهم، فالشيطان يستغل هذا الأمر وهذا المقام فيثير الفتنة والمشكلات بين الناس من خلال بوابة اللسان. الحديث أيها الإخوة والأخوات يطول، والحديث عن الكلمة الطيبة يطول، لكن هي الكلمة الطيبة صدقة من الله بها علينا، وأنا أسلم على الناس أتصدق، وأنا أتكلم مع صاحبي أتصدق، وأنا أدل إنسان الطريق أتصدق، وأنا أشتري أتصدق، وأنا يعني مجرد أن نعود أنفسنا الكلمة الطيبة فيتصدق الإنسان دون أن يخسر شيئا من ماله. لا تفرطوا بهذه الصدقة، اغتنموها، وعلموا أطفالكم ونشئوهم على الكلمة الطيبة على هذه الصدقة. أنا ما أريد أن أطيل، يعني أترككم تستمتعون مع الدكتور إبراهيم، وأكرر اعتذاري. يعني طبعا احنا قلنا الأخوان يبدأ، الأخوة بدأوا بي لأن عندي رحلة، وإلا كنت حريص أيضا أني أجلس حتى أستمتع معكم بحديثه الشيق. أشكر الأخوة على دعوتهم لي، وأشكركم جميعا على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقول الحق ويلتزمه ويبتعد عن فاحش الكلام، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.